بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش وإياكم مع الأخيار، نتعرف إلى سير أعلام هذه الأمة في العلم والدين الذين خدموا القرآن الكريم فرفع الله قدرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على طريقهم في خدمة القرآن، وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه سميع قريب. ضيفنا لهذه الحلقة الإمام العظيم الرازي رحمه الله، هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التميمي البكري الرازي، المعروف بفخر الدين. هو إمام مفسر شافعي، ويتميز هذا الرجل بأنه عالم موسوعي، امتدت بحوثه ودراساته ومؤلفاته من العلوم الإنسانية اللغوية والعقلية إلى العلوم البحتة في الفيزياء والرياضيات والطب والفلك. ولد في الري، وأصله من طبرستان، ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وأقبل الناس على كتبه يدرسونها، وكان يحسن الفارسية. كان إذا ركب يمشي حوله 300 تلميذ من الفقهاء، ولقب بشيخ الإسلام. طبعا يعني شيخ الإسلام مثلا احنا نعرف انه ابن تيمية، ولكن هناك يعني في كل عصر او في كل بلد يعني واضح انه في يعني تقديم لبعض الناس. ولد عام 543 هجري، وكان والده فقيها، ولوالده كثير من التصانيف في الأصول والوعظ، وعلى يد والده تعلم فخر الدين العلوم اللغوية والدينية، وصار أيضا لفخر الدين تلاميذ منهم، يعني علماء كبار، من بينهم شهاب الدين المصري. وكان فخر الدين شديد الدقة في أبحاثه، حسن العبارة، قوي النظر، عارفا بالأدب، يتقن العربية والفارسية. كان طلاب العلم يقصدونه من كافة البلدان، يعشقون مجلسه والاستماع إليه، وكان يعقد مجالسه العلمية حيثما حل، وكان يقرب منه في حلقات درسه تلاميذه الكبار، وبقية الطلاب والأمراء والعظماء من مستمعيه في حلقات تتلوها حلقات. وله شهرة كبيرة أيضا في الوعظ، حتى كان يلحقه الوجد في حالة الوعظ ويكثر البكاء. كلما زاد العالم في العلم واضح أن هناك يعني تقرب إلى الله أكثر، وأنه يعني يخشع لله ويخضع له. هناك قصة تروى بما يتعلق بالشيخ الرازي، يقولون أنه في إحدى المجالس، مجالس العلم التي ذكرنا، هناك حمامة كان يطاردها صقر، رفرفت في دائر صحن الجامع الذي كان فيه، وكانت العيون ترقبها، فلم تجد ملاذا لها سوى أن تدخل الجامع، ومرت بين الصفوف المتحلقة وفوق الرؤوس، واستقرت في حجر فخر الدين الرازي، فراح يربط على رأسها وريشها، ففر الصقر هاربا ونجت الحمامة. كان الشاعر شرف الدين حاضرا ذلك المجلس، فارتجل شعرا في حكاية الحمامة ومدح فخر الدين الرازي. يعني هذه قصة للدلالة على يعني اتساع حلقته في المسجد، والدلالة على يعني إن شاء الله صلاح هذا الرجل. في بداية حياته عانى من أخيه الكبير، هذا الأخ كان يعرف شيئا من علوم الفقه والأصول، ولكنه لم يكن يعني بتلك الجدية التي كان بها فخر الدين رازي، وكان فيه أحيانا هوج وبعض الاختلال، ولذلك كان أبوهما لا يخفي إيثار فخر الدين على أخيه الأكبر، وكان بالتالي يشعر أخوه بالغيرة فيتبعه في أسفاره ويسير خلفه، يسفه المشتغلين بكتبه والناظرين في أقواله، محتجا بأنه أكبر منه وأعلم وأكثر معرفة بالفقه، ومتعجبا من الناس كيف يقولون فخر الدين ولا يقولون ركن الدين. إذن هناك حسد أيها الكرام بين العلماء، فلنحذر به، ليحذر الحاسد أولا، وينتبه الناس أحيانا إلى بعض الأقوال أن فيها هذا الحسد. لكن لاحظوا فخر الدين الرازي رحمه الله، عندما كان يبلغه هذا الأمر كان يشعر بالإشفاق عليه ويسارع بالإحسان إليه. رحل كثيرا عالمنا وشيخنا الرازي رحل وطلب العلم كثيرا، فذهب إلى بخارى ليكتسب منها العلم وأيضا ليكسب بعض المال، وقد كانت بخارى منارة من منارات العلم والمعرفة. وفي الطريق أيضا مر على خوارزم وعقد بها حلقة للعلم تحدث فيها بالفارسية والعربية، ثم ذهب إلى بخارى كما قلنا، وعاد بعد ذلك إلى الري في العراق، وأمن إلى طبيب حاذق له ثروة وله بنتان، تزوج إحداهما وتوفي هذا الطبيب بعد قليل، فورثت ابنته ثروة لا بأس بها. ثم توجه فخر الدين الرازي إلى السلطان في ذلك الزمان، سلطان في موقعه شهاب الدين الغوري، فبالغ في إكرامه. ثم أيضا كان له حظوة عند سلطان خراسان، ويقال إنه قد أرسله رسولا إلى الهند في بعض أموره. المهم أنه بعد هذه الجولات الكثيرة استقر فخر الدين الرازي في أواخر حياته بمدينة هرات، وصارت له بها دار فخمة أعطاها له السلطان خوارزم شاه الذي كان حريصا على حضور مجالسه العلمية. عندما نتحدث عن الإمام الرازي المفسر لا ننسى أن هذا العالم الجليل هو من أوائل العلماء الذين قالوا بنظرية الورود في الضوء، يعني كيف يبصر الإنسان، وأيضا فسر حدوث الصوت في كتبه، وأيضا اكتشف الفرق بين قوة الصدمة والقوة الثابتة، واكتشف أن الأجسام كلما كانت أعظم كانت قوتها أقوى، وفي حركتين أيضا للأجسام، يعني في قضايا كثيرة من القواعد الفيزيائية هو المكتشف لها رحمه الله. شارك أيضا عالم آخر في القول بأن الحلقة المتزنة بتأثير قوتين متساويتين تقع تحت تأثير فعل ومقاومة، أي أن هناك فعلا ورد فعل متساويين في المقدار ومتضادان في الاتجاه يؤديان إلى حالة الاتزان. هو عالم موسوعي وله مؤلفات عديدة جدا، أهمها ما سنتحدث عنه اليوم اللي هو مفاتيح الغيب، هذا التفسير، تفسير الكبير، أيضا له اسم آخر تفسير الكبير، وقد جمع فيه ما لا يوجد في غيره من التفاسير. أيضا في علم أصول الفقه له المحصول، في علم الكلام عنده المطالب العالية، في البلاغة نهاية الإجاز في دراية الإعجاز، وفي أيضا عنده في الهندسة وفي شتى العلوم كتب كثيرة جدا. خلال حياة امتدت فقط 64 عاما، فهذا للدلالة على المباركة من الله تعالى. له كتب في الفيزياء، وله كتب في الهندسة، وله كتب في الطب، وله كتب في التشريح، ويعني ترك آثارا كثيرة استفاد منها شتى العلماء في مختلف الميادين. أيها الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا. أيها الإخوة والأخوات، الإمام الرازي هو صاحب التفسير الكبير، هذا التفسير من التفاسير المهمة ويسمى مفاتيح الغيب. أرجح الأقوال أنه لم يكمل تفسيره ووصل إلى سورة الأنبياء، وأتى بعده شهاب الدين الخوبي فشرع في تكملة التفسير، ولكنه أيضا لم يتم، فأتى بعده نجم الدين القمولي فأكمل ما بقي منه، وقد يكون الخوبي قد أكمله إلى النهاية، ليس هذا موضوعنا، ولكن أن الإمام الرازي رحمه الله لم يكمل تفسيره، هذا أرجح الأقوال. ولكن الحقيقة عندما يقرأ الإنسان في تفسير الرازي لا يجد تفاوتا في المنهج والمسلك، ولا يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملة، وهذا الكلام على فكرة نلمسه تماما في تفسير الجلالين رحمهما الله. يعني تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي لم يكمل تفسيره، فجاء بعده جلال الدين المحلي فأكمل التفسير، ولا تحس أن هناك فرقا بين يعني الشيخين. فيسمى تفسير الجلالين نسبة إلى اثنين، الواحد منهما بعد الآخر، بعد أن توفي الآخر ولم يكمله أكمله يعني أخوه أو صديقه أو تلميذه أو قرينه. بالنسبة لتفسير الرازي يهتم جدا ببيان المناسبات، مناسبات يعني العلاقات بين الآيات وبين السور، وأحيانا لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل يذكر أكثر من مناسبة، ويكثر من الاستنباطات والاستطرادات في تفسيره، ولا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر المسائل الأصولية والمسائل النحوية والبلاغية، ولكن لا يتوسع في ذلك كما يتوسع في مسائل العلوم، حيث يكثر من الاستطراد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية، ومعظم ذلك لا حاجة إليه في التفسير. الحقيقة كتابه موسوعة علمية في علوم شتى أضعفت أهميته كتفسير للقرآن الكريم، وبعضهم قال، والحقيقة هذا الكلام فيه تجني، إنه فيه كل شيء إلا التفسير. لا، والحقيقة يعني يمكن الاستفادة منه كثيرا، والكتاب هذا فيه في جانب تفسير القرآن مادة مهمة، نأمل إن شاء الله أن تلقى من أهل الجد والاجتهاد والبحث يعني من يخلصها، من يهذبها ويخرجها. واضح أن هناك في يعني علم هائل في هذا الكتاب، ولكن يعني هذا العلم ضمن مجموعة علوم متداخلة. نعرض الآن إلى نموذج من تفسيره في قوله تعالى في سورة النحل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يقول: اعلم أن المقصود من الآية المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار، وفي المراد بالذين من قبلهم قولان، والقول الأول وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نمرود ابن كنعان بنى صرحا عظيما ببابل طوله 5000 ذراع وقيل فرسخان، ورام منه الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فالمراد بالمكر هاهنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء. والقول الثاني وهو الأصح أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر والمكر بالمحقين. أما قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد ففيه مسألتان: المسألة الأولى أن الإتيان والحركة على الله محال، فالمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله بزلازل قلع بها بنيانهم من القواعد والأساس. المسألة الثانية في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد قولان: القول الأول أن هذا محض التمثيل، والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا بها أنبياء الله، فجعل الله تعالى حالهم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين فانهدم ذلك البناء وضعفت تلك الأساطين فسقط السيف عليهم. ونظيره قولهم من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه. والقول الثاني أن المراد منه ما دل عليه الظاهر، وهو أنه تعالى أسقط عليهم السقف وأماتهم تحته، والأول أقرب إلى المعنى. وأما قوله تعالى فخر عليهم السقف من قولهم، وأما قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم ففيه سؤال، وهو أن السقف لا يخر إلا من فوقهم، فما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا أيها الكرام كيف يعني المنطق والنقاش والتسلسل والتفرع. فما معنى هذا الكلام؟ جوابه من وجهين: الأول أن يكون المقصود بالتأكيد، والثاني ربما خر السقف ولا يكون تحته أحد، فلما قال فخر عليهم السقف من فوقهم دل هذا الكلام على أنهم كانوا تحته، وحينئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها، وقوله وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، إن حملنا هذا الكلام على محض التمثيل فالأمر ظاهر، والمعنى أنهم اعتمدوا على منصوباتهم، يعني منصوباتهم على ما بنوه، ثم تولد البلاء منها بأعيانها. وإن حملناه على الظاهر فالمعنى أنه نزل ذلك السقف عليهم بغتة، لأنه إذا كان كذلك كان أعظم في الزجر لمن سلك مثل سبيلهم. ثم بين تعالى أن عذابهم لا يكون مقصورا على هذا القدر، فلله تعالى يخزيهم يوم القيامة، والخزي هو العذاب مع الهوان، وفسر ذلك الهوان بأنه تعالى يقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ هذا يعني تفسير لآية من كتاب تفسير الرازي مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، له اسمين: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. توفي الإمام الرازي رحمه الله سنة 606 للهجرة، رحم الله إمامنا الرازي ورضي عنه وأجزل مثوبته، ووفقنا للسير على نهجه وحشرنا في زمرته، رحمه الله رحمة واسعة، وجعلنا الله على خطاه في العلم والاجتهاد. أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.